الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 بعد 100 من لقاء من اللقاءات الأسبوعية المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تكون في كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 27 من شهر محرم عام 1400. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. لقاؤنا هذا يفتتح بالكلام في تفسير آخر سورة الحجرات. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبينا فيما سبق أن هؤلاء القوم قوم لم يتحقق فيهم كمال الإيمان، معهم أصل الإيمان فقالوا آمنا. والإيمان المطلق لا يعطى لمن لم يتم إيمانه، ولهذا قال الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ولكنه قريب، لأن لما تفيد قرب مدخولها. قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي إن قمتم بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله فإن الله لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيعطيكموها تامة بلا نقص. وقد تقرر أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء. والمراد من المؤمنون حقاً الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا أقروا إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافيا بل لا بد من قبول وإذعان. والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمها أبي طالب أنه في النار، وذلك لأن مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به، يقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول عن دين الرسول، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يدعن به، وكان آخر ما قال أنه على الشرك، على ملة عبد المطلب. فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلوا ذلك وأذعنوا له ثم لم يرتابوا. كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، ثم تدل على الترتيب بمهلة، يعني ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة ولم يرتابوا، أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت، وإن كان أصلها موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. يلقي الشيطان في قلب الإنسان أحياناً وساوس وشكوك في الإيمان، في القرآن، في الرسول، في الرب عز وجل، وساوس يحب الإنسان أن يمزق لحمه وعظمه ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك. فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. هذا إنما كان صالح الإيمان لأن الشيطان لا يأتي لإنسان شاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيسلده عليه. وأما المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان فإنه لا يأتي الشيطان، نعم، فإنه هو الذي يأتي الشيطان ليفسد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتي بمثل هذه الوساوس لأنه منتهى منه. والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو قالت المدة. فإذا قال قائل ما هي الطريق التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا أولا أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها، وأن يتفكر أيضا في شريعة الله وكمالها، وأن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا أيضا معطوف على قوله آمن، أي هم الذين مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله، يريدون أن يصلحوا عباد الله. بماذا؟ الرحمن شرح بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله، في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا، لا للانتقام. القتال للانتقام ليس إلا مدافع عن نفس أو أخذ بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد، وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار، كما جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال فهو في النار. إذن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو إيش؟ القتال ليش؟ لتكون كلمة الله العليا، هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصله فصلا قاطعا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم. أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين، ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل أتعلمون الله بدينكم، نعم، لا قبله، قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد ترفع جهله عن حالكم لأنه يعلم حاله عز وجل، ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى إيش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل، لأن الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي مما ومنه أي مما في السماوات والأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل، والله يعلم. والذي يقول أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك، لا حاجة أن تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الأرض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفة العظيمة من صفات الله، والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء، خفي أو بين، عام أو خاص، هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا إلى آخر السورة، ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن الوقت قد حصرنا ولنتفرغ إلى الأسئلة. فنبدأ من اليمين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قررت أنا وكتبت في الوصية لأولادي أني إذا مت أن يصلي أن يصلى علي في المسجد الحرام أو النبوي، وأدفن في البقيع أو في مكة، هل فيه شيء؟
نعم، لا أرى أن توصي بذلك، ولا يجب على أولادك أن يفوا بهذه الوصية، لأنك إذا أوصيت بذلك ألحقتهم الحرج الشديد، وكلفتهم المال، وفتحت على الناس أبوابا مغلقة، لأن الناس بعاطفتهم إذا سمعوا أن فلانا أوصى أن يصلى عليه في المسجد الحرام وأن يدفن في البقيع تسارعوا إلى ذلك، وحصل بذلك من الأمور التي لا تحمل عقباها ما لا يعلمه إلا الله. فلا توصي بهذا، أرض الله واحدة، وكل من في الأرض سوف يبعث يوم القيامة من مكانه إلى المشهد، ولا يختلف أحد. وكونك تدفن في مكة أو في البقيع لا تستفيد شيئا. نعم، إن كنت قريبا من مكة كما لو كنت في الشراع مثلا أو في جدة، فربما يقال إن هذا لا بأس به، لأن هذا قريب ولا يكلف ولا يوجب أن الناس يقتدون بهذا. أما إذا كنت بعيدا فلا توصي، ولا يلزم أولياءك أن يوفوا بهذه الوصية.
السؤال الثاني،
سؤال واحد على هذا، خلوه يبقى حتى. نعم
الشيخ،
أنت من هنا؟ لا تفهم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت جريدة المسلمون الأسبوع الماضي 21 محرم 1417 عن شركة كاكولا أنها وضعت مجسما على شكل الكعبة وكتبت عليه شعار كاكولا، ثم جاءت رجلا من أفريقيا يسجد لها هذا الشكل، فما تعليقكم على هذا؟
والله لا بد أن ننظر في الموضوع إن شاء الله ويحصل الخير إن شاء الله.
إذا استلف الإنسان مبلغ من المال ورده في عملة أخرى، هل هذا يكون من باب الربا؟
أعد.
إذا استلف إنسان آخر مبلغ من المال ورده بعملة أخرى، نفرض بالريال السعودي،
نعم،
وذهب إلى الكويت ورده بالدينار الكويتي،
نعم.
هل هذا
هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومي ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني ماذا يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة وناقص.
عفى الله عنك، بعض الموظفين يبعد مقر عمله عن سكنه أكثر من 100 كيلو، وكذلك من يخرجون إلى النزهة يذهبون إلى مسافات 150 كيلو، هل ويرجعون من يومهم، هل لاختصار الزمن تأثير في عدم الترخص برخص السفر؟
هذه المسألة من حدد المسافة في 83 كيلو أو نحوها يقول إن هؤلاء إذا ذهبوا ولو كان لعمل يرجعون منه في آخر اليوم فإنهم مسافرون، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما من قال إنه يعود إلى العادة والعرف فمثل هذا لا يعد سفرا، أي لكن إذا طلعت الموسى مثلا بيوم ورجعت هذا مو مسافر، على القول بأن المرجع للعرف. اللهم إلا أن تبقى هناك يوما أو يومين فإن مثل هذا يعد سفرا، لأن المسافة لأن السفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قدر عند بعض العلماء مسافة يومين، ولأن الإنسان إذا نوى أن يقيم هناك يوما أو يومين يعني يومين فأكثر لا بد أن يتأهل رهبة السفر. فأنت إن أمكن أن تضبط هذا بالعرف فلا بأس، فهو أقرب للصواب. وإن لم يمكن كما لو اختلف العرف أو اضطرب أو شككت فخذ بالمسافة. إذا عطس 3 مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد 3 عافاك الله، لأنه يكون لأن ذلك يكون زكاما، فقل عافاك الله إنك مزكوم. نعم، وإنما تقول عافاك الله لأنه وتقول إنك مزكوم لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافي الله تعالى من معصية فعلها أو ذنب فعله، فتقول إنك مسكون تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط.
فضيلة الشيخ، الوالدة صامت شهر رمضان وأفطرت 3 أيام منه وتوفت في شهر ذي الحجة ولم تقضي هذه الأيام، ماذا نفعل؟
الثلاث أيام التي صارت في آخر الشهر أصابها مرض؟
لا، 3 أيام متفرقة في شهر رمضان، مرضت فأفطرت هذه 3 أيام.
اي نعم. طيب هذا المرض هل هو من المرض التي لا يرشى برؤها أو مرض عادي؟
هو مرض السكر.
اي
ما تعي ما تفعل إذا أصابتها الدوخة؟
الله يغفر له ويرحمه. لو أطعمت عن كل يوم مسكين يكون طيب، تطعم عن كل يوم مسكين صاع يكفي لثلاث مساكين عن الأيام الثلاثة، صاع من الرز. نعم.
سمعت أحد العلماء قولا أن الكفر اعتقادي وعملي، وأن العمل يكون كفر أصغر فقط لا يدخل فيه الكفر الأكبر، سواء ترك الصلاة أو فعل أي فعل آخر.
نعم. هذه قاعدة عند بعض العلماء أن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد، وأما كفر العمل فلا، لكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه قد يكون الكفر عمليا كترك الصلاة مثلا، لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج عن الملة مع اعتقاده الوجوب. هذا هو القول الراجح. ولكن بهذه المناسبة أنا أود من إخواننا وشبابنا أن لا يكون أكبر همهم أن يبحثوا عن كفر الحكام أو غير الحكام، كأنهم لم يخلقوا إلا للبحث عن هذا كافر أو غير كافر. عليهم أن يبحثوا في بيان حدود ما أنزل الله على رسوله من العبادات وغير العبادات. أما مسألة أن يشغلوا أنفسهم بأن هذا كافر أو غير كافر فهذا غلط، إضاعة للوقت ولا في الفائدة، حتى لو وصلوا في النهاية إلى كفر حاكم من الحكام فماذا يفعلون؟ لن يستطيعوا أن يعملوا شيئا إلا الفتنة وزوال الأمن والشر الذي لا نهاية له، مع أنهم أيضا ربما يكفرون الحاكم بأهوائهم لا بمقتضى الدليل. عندهم مثل عاطفة دينية وغير دينية يقولون هذا كافر، وليس كل من قال الكفر أو فعل الكفر يكون كافرا. دل على ذلك القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع حكم الكفر عن المكره، مع أنه يقول كلمة الكفر ويفعل فعل الكفر. وفي السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان مسرفا على نفسه فأوصى أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في اليم، وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فلما فعلوا جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا فعلت؟ قال: يا ربي فعلت ذلك خوفا منك. مع العلم بأنه في هذا الحال حين أوصاه كان شاكا في إيش؟ في قدرة الله، يظن أن الله ما يقدر يعيده. وكذلك أخبر أن الله يفرح بتوفيق عبده المؤمن كفرح الرجل الذي أضاع ناقته وعليها طعامه وشرابه فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح. وهذه الكلمة أنا عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر لا شك فيها، لكن لما كانت من شدة الفرح عفي عنه. فنصيحتي التي أدين الله بها وأرجو لأبنائنا وشبابنا أن يعملوا بها أن لا يكون أكبر همهم وشغلهم هو هذا، أي ما تقول في الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني كافر وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يغني شيئا. ولنا مثل قريب فيما حصل في الجزائر مثلا. ما الذي حصل في الجزائر؟ حصل أن قتل 5 ملايين أظن، 50,000، 50,000 في ثلاث سنوات بغير حق، سواء من الحكومة تقتل هؤلاء أو منهم يقتلون من له من هو معصوم الدم. كل هذا من الشر والبلاء. فلذلك يجب أن يعرض الشباب وأهل الخير عن هذا إطلاق، لأنه لا يفيد أبدا، وإنما يحدث الشر والفتنة والفوضى. والحمد لله ما دمنا لا نستطيع أن نغير شيئا حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فما الفائدة؟ ثم علينا أن نفكر، كل البلاد التي حصلت فيها الثورة ما ازدادت بعد الثورة إلا إيش؟ إلا شرا في دينها ودنياها. نعم، تارك الصلاة عندي لا شك فيه أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، حتى يعني حتى لو قال أنا أشهد أنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه مو مصلي فهذا كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما يسقط من سيارات الباعة ويوجد على الطرق، إذا وجده الإنسان هل يعتبر لقطة يشيد عليه سنة كاملة، أو يأخذه وينتفع به، أو يتركه؟
يعني هذا يقع كثيرا، يقع من يسقط من السيارات كرتون مثلا، أواني أو كرتون فاكهة وما أشبه ذلك، فإذا وجهت الإنسان فهو لقطة، لأنه مال ضاع عن ربه وهذه اللقطة. فإن كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن ينشده فليأخذه وينشده، وإذا كان فواكه لا يمكن تبقى لمدة سنة يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحتفظ بثمنها إذا جاء صاحبها، وإلا فهي له. وإن كان لا يثق من نفسه ويعرف أنه غير قادر على أن يبقى ينشدها سنة كاملة فليتركها. نعم. السلام عليكم.
عندنا بالبيت نملة صغيرة ومذيتنا، ما شرعت فيها؟
هنا أقول النمل وغير النمل إذا آذى ولم يندفع إلا بقتله فليقتل، أما إذا لم يكن منه أذية، لا إفساد البناء ولا إفساد الطعام ولا تنكيد النوم على الصبيان أو على الإنسان فليترك، لكن إذا حصل منه أذية ولم يندفع إلا بالقتل فله ذلك.
نعم. نوب النوم يعني قرصنا شوي.
نعم، هو الواقع أن الغالب أن فيه أذية.
سام؟
الغالب أن فيه أذية لا شك. يعني فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله ولا حرج.
فلتو يعني بالبليت.
نعم.
بالبليت من خالد.
بليه.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم.
الله عنك يا شيخ. ظهر الآن يعني في بعض التسجيلات الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية، يعني ظهر منها مثلا الفتحة القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة.
وش غلام نجران؟
هذه صورة البروج أو الحديث اللي صحيح مسلم، يعني رسوم متحركة اسمها، هذه بديلاً عن الرسوم المتحركة يعني الفاسدة.
أيه.
ما
أدري وش
الحكم في ذلك
شيء. والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس، لأنها الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان ولا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، لأن ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند إنزال المطر وما أشبه ذلك، فعلى كل حال أنا لا أرى فيها بأس. أي نعم، لأن الكلام على اللي رسمها هو الذي إن كان هناك شيء من الإثم فهذا هو، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا منتهيا، ثم أن الظاهر أنه ما يترسم على صفة إنسان، ها؟ على صفة إنسان إنسان عادي يبقى على النظر، لا ينسبون إلى أحد من قواد هذه الفتوحات ما لم يقله، هذه المشكلة. فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير ما فيها شيء إن شاء الله. لا، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن الموسيقى من المعازف المحرمة. نعم.
حفظه الله، حكم رقص المرأة بين النساء
كنا لا نشدد فيه ونقول هذه ألعاب في مناسبة الزواج ولا بأس بها، لكن